لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، صلى الله وسلم عليك سيدي ومولاي يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. حاشاك حاشاك يا غيظ الحواسد أن ترى في النائبات شماتة يايان حسادي ما إن بقيت من الهوان على الثرى ملقا ثلاثا في ربا ووهادي تقضي عليك صلاتها. زمر الملائك فوق سيب شدادي لهفي على الصدر المعظم يشتكي من بعد رشق النايب رب جيادي لهفي لراسي وهو يرفع مشرقا كالبدر فوق الذابل ميادي يتلو الكتاب وما سمعت بواعظ اتخذ القناة بدلا عن الأعوادي ولهفتا على خزانة علمك السجاد وهو يقال بالأقياد سحبوه عن نطع مسجى فوقه فبكت له أملاك شدادي ويصيح واد الله أين عشيرتي وسرات قومي أين تزور على العاد اجت زينب تزور على العاد ولن لا فراش ولا وساد نخت والدة وندبت أجداد دقوم للعلي الوزيح والضر ويلي ويلي فتحنا فتحنا وعاين النسوان كلها مطشرة وشاف روسه نبع عوالي والجثث فراق الثرى صاح خبريني يا عمه اش هالمصاب اللي جرى يهجم العسكر علينا شلون ابو فاضل رضا انا لله وانا اليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد حقهم أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. قال تبارك وتعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. مما يرتبط بصلاة المصلي مكان الصلاة، والحديث حول مكان الصلاة نستعرضه من خلال زوايا ثلاث. الزاوية الأولى في بيان فلسفة تقنين الشارع لمكان المصلي، الشارع المقدس بعد أن أمر بالصلاة فالصلاة لا بد أن تقع في مكان. لماذا؟ لأن الإنسان مكاني وزماني، مكاني يعني لا يخرج عن دائرة المكان، زماني يعني لا يخرج عن إطار الزمان، فكل ما يقع منه يقع داخل دائرة المكان ويقع داخل إطار الزمان. الإنسان بما أنه مكاني زماني فكل ما يصدر منه يقع داخل دائرة المكان والزمان. إذن فالشارع المقدس عندما أمر الإنسان بالصلاة فالصلاة لا بد أن تقع في مكان، إلا أن الشارع تدخل في تقنين هذا المكان فاعتبره أن يكون مباحا، اعتبره أن يكون طاهرا في الجملة، اعتبر هذا المكان على نحو الاستحباب أن لا يكون حاويا للتماثيل، أن لا يكون مكان الصلاة في بيت يوجد فيه كلب أو يوجد فيه مسكر، وما شاكل ذلك من التقنينات التي قنن بها الشارع مكان المصلي. ما هي فلسفة هذا التقنين؟ فلسفة هذا التقنين هي الإعداد للقاء الله سبحانه وتعالى. شلون يعني الإعداد للقاء الله؟ شوف، نحن هنا عندنا مقدمتان لا بد من الفراغ عنهما. المقدمة الأولى: إن الصلاة لقاء مصغر بالله سبحانه وتعالى. لقاء الله سبحانه وتعالى على قسمين: هنالك لقاء اختياري وهنالك لقاء غير اختياري، لقاء قهري جبري. فمن كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت. هذا اللقاء وهو الموت لقاء غير اختياري لكل إنسان ولا بد من الوصول إليه، لذلك هذا اللقاء ليست له مزية وليس له تفضيل ولا يوجب تفضيل شخص على آخر، لقاء غير اختياري. هنالك لقاء آخر قبل هذا اللقاء وهو اللقاء الاختياري: الصلاة معراج المؤمن، الصلاة قربان كل تقي. فالصلاة تعرج بالإنسان إلى الله سبحانه وتعالى وتقربه من الله، ويتحقق من خلالها لقاء الله. إذن الصلاة لقاء اختياري بالله تعالى، هذه مقدمة. المقدمة الثانية: إن مكان اللقاء بحكم العقل لا بد أن يتناسب مع مكانة الملتقى به. أنت الآن لما تريد تلتقي بإنسان، هذا الإنسان بحسب مكانته تلتقي به في المكان المناسب له. كل إنسان وله مكانه. أكو إنسان يمكن أن تلتقي به في الشارع يناسب ذلك شأنه، أكو إنسان يمكن أن تلتقي به في المقهى يناسب ذلك شأنه، أكو إنسان لا يناسب أن تلتقي به إلا في بيت ومكان محترم موقر. إذن إن مكان اللقاء بحكم العقل لا بد أن يتناسب مع مكانة الملتقى به. لذلك تشوف القرآن الكريم ينبه على هذا لما أراد الله سبحانه وتعالى أن يلتقي بالنبي موسى عليه السلام: فواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة. لما أراد الله أن يلتقي بموسى أين تم فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس رواه. لقاء الله ولقاء نبي الله لا بد أن يتم في مكان يتناسب مع مكانة الملتقى به. من هنا نفهم لماذا لما أراد الله تعالى أن يلتقي بحبيبه الأعظم محمد صلى الله عليه وآله عرج به إلى السماوات العلى وتم اللقاء في موضع قال عنه جبرائيل هذا موضع ما وطأه أحد قبلك ولا يطأه أحد بعدك، موضع اختص الله به حبيبه محمد صلى الله عليه وآله. ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى. إذن مكان اللقاء لا بد بحكم العقل أن يتناسب مع مكانة الملتقى به. بالالتفات إلى هاتين المقدمتين نفهم فلسفة تقنين الشارع لمكان الصلاة. الشارع المقدس عندما وضع قوانين معينة لمكان الصلاة فهدفه وغرضه وحكمته وفلسفته هي الإعداد للقاء الله سبحانه وتعالى، إذ أن الصلاة لقاء الله ولا بد أن يكون لقاء الله في مكان يتناسب مع الملتقى به. لذلك اشترط الشارع المقدس في مكان المصلي شرائط معينة ليتحقق فيها لقاء الله سبحانه وتعالى. هذه زاوية. الزاوية الثانية المرتبطة بمسألة مكان المصلي هي أن مكان المصلي هل الراجح فيه التوحيد أم أن الراجح فيه التفريق؟ شنو ينبغي للمصلي؟ هنا نلتقي بوصية الأخلاقيين. علماء الأخلاق يقولون ينبغي أن يكون للمصلي مكان واحد للصلاة، يكون عند الإنسان مكان محدد للصلاة يصلي فيه. ليش لا بد يكون عند مكان محدد للصلاة؟ أولا هذا له أثر فردي، اثنين له أثر أسري، ثلاثة له ثمرة برزخية أيضا. يعني الإنسان عندما يريد أن يؤسس بيتا، شوف احنا عندنا عناية فائقة، وين نخلي صالة الطعام؟ وين نخلي المطبخ؟ وين نخلي المجلس؟ كم غرفة نوم تكون في البيت؟ المرافق شلون تكون؟ المطبخ ما هي ساعته؟ الشيء الوحيد الذي لا يلقى اهتماما في الخريطة الهندسية هو مكان الصلاة. ما يخالف في مكان النوم نصلي، في الصالة نصلي، في المطبخ نصلي، مكان مهيئ للصلاة في بيت الإنسان هذا آخر ما يفكر فيه إن فكر فيه. الأخلاقيون يقولون كلا، لابد أن يكون هنالك في البيت مكان مخصص للصلاة، مسجد للصلاة. لماذا؟ أولا لذلك أثر فردي، وهو تهيئة الإنسان لحالة الخشوع بين يدي الله سبحانه وتعالى. عندما يقف الإنسان في مكان بعيد عن ضوضاء البيت، بعيد عن أصوات الأطفال، بعيد عن أصوات التلفزيون، بعيد عما يحصل في البيت، ويخلو في ذلك المكان بين يدي الله سبحانه وتعالى، يكون ذلك أقوى على إيجاد حالة الخشوع عنده بين يدي الله سبحانه وتعالى. هذا أثر فردي. الأثر الأسري، الأولاد والأبناء والبنات عندما ينشؤون وهم يرون مكانا في بيتهم مخصصا للعبادة، يشغله والدهم تارة وأمهم تارة أخرى، فإن هذا يشدهم لعبادة الله سبحانه وتعالى ومحبوبية الخلوة مع الله سبحانه وتعالى منذ نشأتهم الأولى. هذا أثر أسري. الأثر الثالث أثر برزخي. شلون أثر برزخي؟ نحن سمعنا كثيرا عن مسألة سكرات الموت ونزعات الروح، وهذه مسألة نطلب من الله تعالى دائما أن يعيننا عليها. سكرات الموت مسألة بالغة الخطورة. طيب هذه المرحلة، مرحلة سكرات الموت ونزعات الروح، شلون الإنسان يعالجها؟ لها علاجات عديدة. واحد من علاجاتها أن يكون للميت، يعني للمحتضر، أن يكون للمحتضر مكان مخصص لصلاته يؤتى به فيه فيخفف عنه ذلك سكرات الموت. ورد في الرواية عن حريز عن الإمام الصادق عليه السلام قال: جاء رجل لأبي عبد الله صلوات الله وسلامه عليه فقال: إن أخا لي يحتضر وهو في شدة من أمره لمدة 3 أيام، فماذا أصنع به يا ابن رسول الله؟ الإمام الصادق رفع يديه قال: اللهم خفف عنه سكرات الموت. ثم قال: حولوا فراشه إلى مصلاه، فإن كان قد بقي من أجله خفف الله عنه، وإن كان قد حضر أجله سهل الله عليه. لما يكون عند الإنسان مكان مخصص في بيته لصلاته، في ساعة الاحتضار يستفيد من ذلك المكان في تخفيف سكرات الموت وسهولة لقاء الله سبحانه وتعالى. إذن وصية علماء الأخلاق على توحيد مكان الصلاة وإيجاد مكان مخصص للصلاة في البيت، هذا من ناحية. ولكن من ناحية أخرى نلتقي بفتاوى الفقهاء، وفتاوى الفقهاء قائمة على استحباب تفريق مواضع الصلاة. الفقهاء يقولون يستحب تفريق مواضع الصلاة. وكان الإمام زين العابدين كما ورد في الرواية عن الإمام الباقر عليه السلام كانت له 500 نخلة وكان يصلي عند كل نخلة ركعتين. فكان الإمام يفرق مواضع الصلاة، ما كان يصلي في موضع واحد. والفقهاء يفتون باستحباب تفريق مواضع الصلاة. طيب كيف نوفق بين النظرية الأخلاقية وبين النظرية الفقهية؟ توفيق بين النظرية الأخلاقية والنظرية الفقهية سهل، فإن النظرية الفقهية ناظرة في أحد موردها إلى نوافل الصلاة، يستحب التفريق في النوافل. ورد في الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام: الرجل يصلي النافلة فهل يفرق أم يأتي بها في موضع واحد؟ قال: لا، ها هنا وها هنا، حتى تشهد له يوم القيامة بين يدي الله تعالى. هذا مورد. المورد الآخر في المساجد، الإمام الصادق عليه السلام في الرواية عنه يقول: صلوا في المساجد في بقاع مختلفة، فإن كل بقعة تشهد للمصلي عليها يوم القيامة. وانت مخلي لك مكان محدد في المسجد، وإذا واحد يجداك اليوم يصلي مكانك تقوم الدنيا ولا تقعد. صلاً المستحب هو تفريق مكان الصلاة في المسجد، اليوم يصلي هنا، اليوم يصلي هنا، اليوم يصلي في موضع ثالث، فإن بقاع الأرض تشهد لصاحبها يوم القيامة. بقعة تقول هذا استغاث علي في اليوم الكذلك، وقسم من الأرض يقول نظر من خلالي وهو علي نظرة محرمة، قسم من الأرض يقول تصدق، قسم من الأرض يقول صلى علي ركعتين، 4 ركعات، 6 ركعات. إذن تعديل تفريق مكان الصلاة في المسجد، تفريق مكان الصلاة في النافلة من المستحبات. وهذا ما يتنافى مع أن يجعل الإنسان لصلاته، صلاة الفريضة إذا كان يصليها في البيت ولو فريضة واحدة ولو فريضتين، يجعل للصلاة الفريضة مكانا محددا يناجي من خلاله ربه سبحانه وتعالى. إذن لا يوجد تهافت بين النظرية الأخلاقية وبين النظرية الفقهية. انجي إلى الزاوية الثالثة المرتبطة بمكان المصلي، وهي بيان أبعاد آداب المكان. قلنا بأن الشارع المقدس جعل لمكان المصلي آدابا، وبعض هذه الآداب آداب لازمة وبعض هذه الآداب آداب غير لازمة. الآداب المرتبطة بمكان المصلي لها أبعاد عديدة، أركز منها على 3 أبعاد مهمة. البعد الأول البعد الأخلاقي. شلون البعد الأخلاقي؟ عندما نرجع إلى شرائط آداب مكان المصلي، واحد من الشرائط هو عدم محاذاة الرجل للمرأة في مكان الصلاة. لما يكون الرجل محاذيا للمرأة في مكان الصلاة لابد أن يكون بينهما فاصل، المحاذاة من غير فاصل تضر بالصلاة، ولو كانت المرأة الزوجة، ولو كانت المرأة البنت، ولو كانت المرأة الأم، المحاذاة في الصلاة من غير فاصل تضر بالصلاة. زين، هل فاصل ما هو؟ فقهاء يختلفون. سيد الخوئي على الله مقامه الشريف يقول الفاصل على أقل تقدير شبر، ويستحب أن يكون 10 أذرع. 10 أذرع يعني 4 أمتار ونصف تقريبا. السيد السيستاني دام ظله الشريف، طبعا الشيخ الوحيد يوافق سيد الخوئي، سيد السيستاني يقول احتياط لزومي أن يكون بين مكان الرجل ومكان المرأة عند المحاذاة أن يكون بينهما فاصل بمقدار 10 أذرع، 4 أمتار ونصف. هذه الفتوى الفقهية المرتبطة بمكان المصلي لها بعد أخلاقي، وهذا البعد الأخلاقي ما هو؟ هو ضرورة إيجاد الفاصل بين الرجل والمرأة. العلاقة بين الرجل والمرأة لا يمكن أن تكون علاقة منفتحة، بل لا بد أن يكون هنالك جدار فاصل بين الرجل والمرأة بشكل دائم ومستمر. لماذا؟ وشلون هذا؟ يعني احنا لما نتبع تشريعات المقنن، لما يمنع مثلا من خلوة الرجل الأجنبي بالأجنبية، يمنع من اختلاط الرجل من اختلاط الرجال بالنساء وما شاكل ذلك من التقنينات، نستفيد أن الشارع يريد أن تكون العلاقة بين الرجل والمرأة علاقة غير منفتحة، بل لابد أن يكون هنالك جدار فاصل بين الرجل والمرأة. قد واحد يقول هذه اللغة أنه لابد أن يكون جدار فاصل بين الرجل والمرأة، وأن العلاقات ما ينبغي أن تكون علاقات منفتحة، هذا يتناسب مع عصور متقدمة على عصرنا، وأما شباب عصرنا شباب واعٍ مثقف هو فوق هذه الأمور التي تضر بعلاقته بين الرجل والمرأة. طبعا هذا مجرد تسويلات شيطانية، وإلا فإن الطبيعة البشرية قائمة على التجاذب بين الرجل والمرأة. الطبيعة البشرية من خلال الشهوات التي أوجدها الله عند الإنسان قائمة على التجاذب بين الرجل والمرأة، ومع وجود التجاذب لا بد من إيجاد فاصل بين الرجل والمرأة، وإلا وقع ما لا يحمد عقباه، الشهوات المستعرة عند الشباب في ظل الانفتاحات اللامحدودة لا بد في قبالها من وجود جدار فاصل في العلاقة بين الرجل والمرأة. عجيب جدا في الروايات الشريفة أن الله سبحانه وتعالى عندما قال إني جاعل في الأرض خليفة، ماذا قالت الملائكة؟ قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ طبعا هذا لسان الملائكة يحمل على مخالفة الأولى، إذ أن الأولى بالملائكة أن يسلموا لجعل الله تسليما، أما أتجعل فيها من يفسد؟ هذا اللسان على خلاف الأولى. لذلك فإن هنالك أثر وضعي ترتب على ذلك، الروايات تقول فعاقبهم الله بإيجاد الشهوة عندهم. هذه الشهوة الموجودة عندي وعندك أنا الإنسان، أوجدها الله عند الملائكة عقابا، فضجت الملائكة لله حتى رفعها عنهم. هذه الشهوة سعير ملتهب يحتاج إلى علاج، يحتاج إلى إيقاف. لذلك جعل الشارع حدا فاصلا في العلاقة بين الرجل الأجنبي والمرأة الأجنبية. إذن هذا بعد أخلاقي نستفيده من آداب الصلاة، من آداب مكان الصلاة. البعد الثاني بعد حقوقي. يا إخوان، عندما نتأمل في آداب مكان الصلاة نجد الشارع يحاول أن ينمي ثقافة الحقوق عند الإنسان، ثقافة احترام الحقوق عند الإنسان. يعني أنت تقرأ في آداب مكان المصلي، أولا لا يجوز الصلاة في المكان المغصوب، صلاة باطلة. تقرأ في آداب مكان المصلي لا يجوز، لا تجوز الصلاة في المكان المشترك بين عدة أشخاص إلا بإذن الشركاء. واحد يشترك مع ورثة مثلا في بيت، أو يشترك مع جماعة في أرض معينة ويريد أن يصلي، لا تصح صلاته إلا أن يأذن له سائر الشركاء. تقرأ في آداب مكان المصلي لا تجوز الصلاة في المقاهي العامة، ولا تجوز الصلاة في المطاعم، ولا تجوز الصلاة في المحلات التجارية إلا بإذن أصحابها. لأن هو لما فاتح المطعم مو فاتحن إليك حق تصلي، فاتحن لكي تشتري وتأكل. اللي فاتح المقهى مو لأجل تصلي، فما لم يأذن لك بالصلاة لا تصح الصلاة. تقرأ في آداب مكان المصلي تكره الصلاة في الطرقات العامة، وإذا زاحم ذلك مرور المارة حرمت الصلاة. في الطريق العام ما إلك حق تزاحم الآخرين بالصلاة الواجبة فضلا عن غيرها. الصلاة الواجبة لا يجوز لك أن تزاحم بها الآخرين وتكون باطلة، بل وتكون مأثوما بصلاتك تلك. هالمسائل المتعددة، الآداب المتعددة، لمن المصلي يتأمل فيها فإنها تنمي عنده ثقافة احترام الحقوق، لكل حقه، وينبغي المحافظة على حق كل ذي حق. هذا بعد حقوقي. البعد الثالث الذي نستفيده من آداب مكان الصلاة البعد العقائدي، وهو أن الإمام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه هو المحور الذي لا يجوز تجاوزه ولا يصح شيء إلا به. تقرأ في آداب مكان المصلي أن المصلي لا يجوز له أن يتعلم تقدم في مكانه على قبر معصوم عليه السلام، سواء يتقدم بأن يجعل بأن يستدبر القبر الشريف، أو أن يتقدم على يمينه، أو أن يتقدم على شماله، لا فرق في ذلك. كما هي فتوى السيد الخوئي عليه الرحمة: إذا لزم من ذلك الهد وسوء الأدب. سيد السستاني دام ظله يضيق الدائرة، يقول: لا يجوز استدبار قبر المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. نتيجة ذلك أن المعصوم عليه السلام لا يصح لأحد أن يتجاوزه، فإن الصلاة لو تجاوز فيها الإنسان المعصوم صلاته لا قيمة لها، والعبادة من غير المعصوم لا قيمة لها، والمعرفة من غير طريق المعصوم لا قيمة لها. هذا بعد عقائدي تؤسسه عندنا آداب مكان المصلي، أن المعصوم إمام وأنت مأموم، والمأموم لا يتقدم على الإمام، فالمعصوم إمام ينبغي الخضوع له والتسليم له صلوات الله وسلامه عليه. وهكذا هم شيعة آل محمد صلوات الله وسلامه عليهم، تربوا على ثقافة الدوران في فلك المعصوم عليه السلام، ويتعبدون بما يقول المعصوم، ولكن ثقافة غيرهم: إن الرسول ليهجر، النبي يطلب منهم أن يأتوا له بدوات وكتب ليكتب لهم كتابا لا يضل بعده أبدا، وإذا بالرجل يقول: إن الرسول ليهجر، فلا تعبأوا بكلامه. وهذه أول وصية من وصايا النبي صلى الله عليه وآله لحظة وفاته، ساعة وفاته، أيام مرضه التي خولفت بمحضره الشريف. وأكو وصية أخرى أشد من هذه الوصية، تلك الوصية اضطر النبي من أجل بيانها أن يخرج من منزله المبارك. الروايات تقول: قام من على فراشه معصبا بعصابة خضراء، معصبا بعصابة خضراء. لكن شلون قام؟ يتوكع على علي وعلى الفضل بن العباس. يعني النبي بلغ به مستوى المرض، ما كان يستطيع أن يمشي على قدميه. ولما وصل إلى المسجد تقول الروايات: ما استطاع أن يرتقي المنبر بأبي وأمي، استوى فجلس على المرقات الأولى، ما قادر يصعد المنبر وما قادر يمشي. ليش متكبد كل هالعناء؟ شنو عند النبي؟ شنو يريد يقول؟ جلس على المنبر وإذا به يقول: أيها الناس، فاطمة، هذه الوصية الكبرى، هذه الوصية العظمى، أيها الناس، فاطمة بضعة مني، يؤذيني ما يؤذيها. ترى لا أحد يفكر يوم من الأيام يؤذي فاطمة، لا أحد يفكر يوم من الأيام يجرح مشاعر فاطمة. هذه وصيتي عندكم، بس أنا ما أدري هالوصية هذه للنبي، شلون الأمة تعاملت معها؟ تعال اسمع الزهراء شو تقول: بس غبيت
فطرني على عيني عيني وعمى
بعد بعد عندها شكاية
قومك يا ابويا ما رعوني ما رعوني واخلاف عينك ضيعوني 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 سبوا بيك يا زهرة بر المدينة طلعوني وللدار يا ابويا بصدوني ورا الباب لمن هيساني المعذرة الشيعة كسر ضلوعي وسقطوني كسر ضلوعي وسقطوني
بعد بعدها
من عادة تفقد أبوها من عادة تفقد أبوها
لا فجعكم الله بعبيد لكن هذا المنظر شايفينه كثيرا مع كثير من أحبتنا المرأة عند فقد أبيها يأتيها من يصليها
من عادة تفقد أبوها يقعدون يمها ويصبروها ويصبروها وعلى المصايب يسلوها أقول ما شفنا الوديعة ليودعوها يلفون لها ويعصروها يلفون لها ويعصروها
الدعاء وهي جالسة على قبر النبي تبث إليه همومها وآلامها كأنها تخاطبه بلسان حال
اتقل قامك يا ابويا نغصن العيش العيش وبخصوص النبي ما نفذ الجيش انا يكسرون مني الضلية مني الضلية علاوة
قد كان بعدك انباء نسألك وندعوك بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها فرج عنا بتعجيل فرج مولانا صاحب العصر والزمان اجعلنا اللهم من أنصاره وأعوانه والمقاتلين بين يديه والمستشهدين تحت لوائه بحقه وبحق آبائه فرج هموم المهمومين واقض حوائج المحتاجين وشافي مرضى المؤمنات والمؤمنين وفك الأسرى والمسجونين واحفظ مراجع الدين والعلماء العاملين ورد كيد النواصب إلى نحورهم يا رب العالمين واحفظ شيعة أمير المؤمنين في شرق الأرض وغربها بعينك التي لا تنام يا رب العالمين اجعلنا في هذا الشهر الشريف من عتقائك من جهنم وطلقائك من النار وسعداء خلقك بمغفرتك ورحمتك ورضوانك يا كريم. وإلى موت العلماء الأعلام والمؤسسين والحاضرين وموتانا وموت المؤمنين والمؤمنات نهدي للجميع ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.